بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رافع درجات أهل العلم القائل سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. وأصلي وأسلم على النبي الأكرم الذي بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب الفضيلة، وطلبة العلم، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرحب بكم في هذه الدورة العلمية، دورة الشيخ محمد بن منصور المدخلي رحمه الله تعالى العلمية، في عامها الثاني لعام 46,400 بعد الهجرة، والذي نسأل الله جل وعلا أن يوفق طلبة العلم للاستفادة من هذه الدروس العلمية. وبحمد الله جل وعلا أقيمت في مساء أمس 30 دورة في مساجد وجوامع هذه القرية والقرى المجاورة، استفاد منها يزيد على 750 من طلبة العلم، ولله الحمد. ونحن في هذه الليلة تدشن جمعية الدعوة والإرشاد بصامطة الدورة المتقدمة، ولما كان دراسة سير العلماء مما يعين طلبة العلم ويشحذ هممهم، رأى القائمون على الدورة أن تتناول هذه المحاضرة سيرة علم من العلماء وداعية من دعاة الهدى، ألا وهو الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. ولما كان من تحمل هذه الدورة اسمه ممن عمل تحت قيادة هذا العلم الهمام في إدارة الدعوة، لما كانت مسمى الرئاسة العامة الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وأيضا لما يحمله ضيفنا من كونه من خواص طلبة الشيخ، رأينا أن نجمع بين ذلك. فضيفنا في هذه الليلة هو فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد بن سعد الشوري حفظه الله تعالى، فنرحب به وفي هذه المحافظة، ونسأل الله جل وعلا أن يفتح عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. ثم الشكر بعد شكر الله عز وجل للإخوة القائمين هذه الدورة في هذه المحافظة الغالية، فجزاهم الله خيرا على جهودهم، وجعلها في موازين أعمالهم، كما أسأله جل وعلا أن يغفر لفضيلة الشيخ محمد منصور، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه على ما قدم للعلم وللعلماء ولدينه ولوطنه خير الجزاء. أيها الإخوة، الليلة كما تحدث فضيلة الشيخ الدكتور قبل قليل، نحن في مجلس من مجالس علم وذكر لمن بذكرهم تحيا القلوب وتقوى الهمم. نتكلم أناس وأشخاص بذلوا أوقاتهم وليلهم ونهارهم لبيان التوحيد والدعوة إليه ونشر السنة وتعليمها للناس، فنفع الله بهم وبقى ذكرهم إلى قيام الساعة بإذن الله عز وجل. فكلما لاحت البدع وكثر الجهل وظهر رجال ينشرون الشر والفتنة، بعث الله جل وعلا أناس ينيرون الطريق ويبذلون الوقت والغالي والنفيس ليجددوا هذا الدين ويظهروا الحق ويحيون السنة. صابيح، فهم مصابيح في الدجى يهتدي بهم القاصي والساري في الليالي. أيها الإخوة، الليلة في هذه الليلة الطيبة وفي هذا الجمع المبارك نتحدث عن إمام طبعت شهرته الآفاق، فكتب عنه القاصي والداني، كتب عنه أهل الشرق والغرب أحب وتذكروا سيرته هم وأحبوه، ونصر سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سبب لمحبته وأنصفه الأعداء. إنه مجدد في هذا العصر، إنه الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، له محبة في قلوب الصغار والكبار والذكور والنساء، محبة عظيمة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. مع ما كان فيه من لين للجانب ومحبة للخير وزهد وورع كما سيتبين معنا في كلمتنا هذه الليلة عن سماحة الشيخ، الليلة نتحدث عن هذا الإمام ونتكلم أولا عن فضل العلماء وما جاء في فضلهم، وأن الله عز وجل رفع قدرهم ورفع شأنهم كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون بصير خبير والله بما تعملون خبير. ففضل العلماء وأهل العلم باب واسع جدا وعظيم، يجب على طالب العلم أن يعتني به وأن يعرف كما قال: حتى توفاه الله جل وعلا. ويقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ ومن دعاء لا يسمع، من نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ من هؤلاء الأربع. فقد صلى الله عليه وسلم حريص على أن يتزود بالعلم، وبين أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء أخذوا بميراثه صلى الله عليه وسلم، فهم ورثته صلى الله عليه وسلم، يقومون بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية: دليل على فضل العلم وشرف العلماء، فلو كان أحد العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته. الله جل وعلا حثنا على هذا العلم، حثنا على العناية معهم، وإن من حقهم علينا أن نتدارس سيرتهم وأن نحفظ سمعتهم وأن ندافع عنهم وأن ننشر مآثرهم وعلمهم بين الناس جل وعلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مقبولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالله جل وعلا أشهد على فضله وعلى ألوهيته كما مر أولو العلم، وأشهد جل وعلا في هذه الآية العظيمة الملائكة وأولو العلم على فضل على وحدانيته جل وعلا. ولم يقتصر فضل العلماء على ما جاء في الكتاب، بل أشارت به السنة وبينته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم على أدناكم. فتنبهوا لهذا إخواني طلبة العلم، واحرصوا أشد الحرص على أخذ العلم من العلماء الربانيين، تذهبوا إليهم وارحلوا إليهم واجلسوا معهم واقرأوا معهم واقرأوا عليهم واستفيدوا منهم، فهم المرجع كما أمر الله جل وعلا، فهم يجب الرجوع لهم لأسباب أنهم أولا هم الراسخون في العلم، رسخوا في العلم، أمضوا في العلم أعمارهم وسنين أوقاتهم في طلب العلم وفي نشره وفي بثه بين الناس، فشهد لهم الناس بالعلم كما قال الإمام مالك: ما جلست للناس حتى شهد لي أكثر من 40 من أهل العلم بفضله وعلمه. فلا بد أن نجلس للعلماء وأن نستمع لهم وأن نتعلم منهم. شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ولد في الرياض في شهر ذي الحجة من عام 1330 للهجرة، في شهر ذي الحجة في اليوم 12 من شهر ذي الحجة، أي في أيام التشريق. واسمه عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن باز، وكنيته أبو عبد الله، يكنى بأبي عبد الله. أصيب بمرض وهو صغير رحمه الله عام 1346 فضعف بصره، ثم ذهب بصره بالكل. سعت في تنشئته وتربيته، ودائما الأم إذا كان فيها خير وفيها صلاح يكون لها أثرا على أبنائها، فكانت تحب العلم. من عاش يقرأ عليه أوقات، ثم يخلد للراحة، ثم يعاود هذا ويذهب إلى العمل ويبدأ بالعمل، وما ورد من فتاوى ومن مسائل ومن شيء يبدأ بها رحمه الله، وقبل وقت صلاة الظهر يتوقف ويستعد الصلاة، وإذا أذن المؤذن ظهر فإنه يكون في المسجد أو قريبا من المسجد، قد تجهز واستعد لصلاة الظهر، يؤدي السنة الراتبة ويقرأ ما يتيسر، ثم يصلي ويرجع مرة أخرى إلى العمل ولقضاء حاجات الناس، ثم بعد ذلك يذهب إلى البيت ويكون عنده غداء يومي ضيوف ينتظرونه، يأخذ قسط من الراحة، وبعد ذلك بين المغرب والعشاء بعض الليالي درس، وبعض الليالي يجلس الناس لقضاء حوائجهم. وبعد صلاة العشاء خصصه الشيخ رحمه الله لقراءة كتب من المطولات، مثلا إما تفسير بن كثير أو صحيح مسلم، ويقال أن تفسير بن كثير قرأه أكثر من 10 مرات، يقرأ فيه ويعود مرة أخرى، يقرأ ثم يعود مرة أخرى، وكذلك صحيح مسلم يراجع دائما الشيخ. الشيخ رحمه الله هذا العلم الذي بذله والوقت الذي سمعنا كله الليل والنهار كله في العلم من الفجر إلى الليل حتى ينام، غير الرد على التلفون، التلفون يكون أمامه أكثر من تلفون يجاوب الأسئلة ويرد عليها، وأيضا وقت للسائل يحضر إلى مجلسه خاصة المغرب والظهر في المكتب ويجاوب السائل ويرد من الناس، وكثيرة كثيرة سنتبين سيرته رحمه الله. هذه الأمور أثرت فيه، هذا العلم أثرت في سيرته رحمه الله، فكان أثر العلم في حياته واضحا جدا، كان له أثر، وليس فقط أنه في أقواله وفي أفعاله وفي حركاته وفي سكناته. رحمه الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، فلا يفعل عمل إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حريص على تخطي والسير على سيرته صلى الله عليه وسلم في كل أموره، حتى لبس الحذاء يمين قبل اليسار، ولو وضع وهو كفيف كما سمعتم، ولو وضع أحد اليسرى قبل اليمين قال أعطنا اليمين، السواك قبل الصلاة، يعني أشياء دقيقة جدا كلها تعظم عنده السنة. وأذكر مرة في درس سأله شخص عن لبس حذاء وترك حذاء، قال لا تفعل، قال يا شيخ باب المسجد يأتي بعض الأشخاص يحركون الأحذية فيكون واحد هنا والثاني بعيد، فألبس هذا ثم أتقدم للثاني. كان جواب الشيخ عجيب، قال لا تعصي ربك ولا لحظة، لا تعصي ربك ولا لحظة واحدة، لا تعصي، خذها ورح. هم رحمه الله لا تعصي ربك ولا لحظة واحدة. السنن قبل الصلاة والتي بعدها، السنن في الصلاة القولية والفعلية، كل هذه من الآثار. أيضا أثر العلم في علاقاته بالناس، طبق ما كان يسمع من العلم في إجابة الدعوة للزواج. يرى رحمه الله أن إجابة الدعوة واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، وذكر منها إذا دعاك فأجبه، فكان يجيب حتى ولو كان بعد مدة طويلة، يأخذ الدعوة ويسجل التاريخ. حتى وحينما شعر بالمرض في آخر حياته وكأنه كان ويأتي إلى الزواج. ولا أنسى مرة دعاه شخص وهو في الطائف، فحضر رحمهم الله جميعا، فحضر من الطائف في يوم الخميس، وهذا من حرصه على السنة، لا يسافر إلا يوم الخميس ولا يرجع إلا يوم الخميس، وفي الصباح يحرص على أن تكون رحلته في الصباح المبكر. فرجع يوم الخميس متعب ومرهق وكبير في السن ومريض، والذي دعا أرسل له الدعوة من الرياض إلى الطائف، وبعد صلاة العشاء وإذا يتفاجأ بوقت وقوف سيارة الشيخ الله عند باب أو قصر الأفضل، فقال ذكروني إذا رحمه الله، وجلس وكما هي عادة ما عنده وقت كما ذكرنا، ألغى كلمة وجه الناس وأوصاهم بتقوى الله عز وجل، فكان حريص على إجابة الدعوة وزيارة المريض، اتباع الجنائز وتعزية الله، وكان يحث الطلاب على ذلك بالخروج مع الجنائز وحضورها. وإذا كان المتوفي في بلد آخر اتصل عليهم، وإذا كان المريض في المستشفى زاره، ويتفقد الناس، يتفقد كبار السن ويسأل عنهم ويتصل بالتلفون، وكان معه مثل يعني كان قديم نوتة يسمونها أرقام التلفونات مسجلة في دليل هاتف، يسجل الأرقام ثم يقول أعطوني رقم فلان ويتصل عليه ويسأل عنه ويسلم عليه. وإذا جاءه أحد كان جارا له وجاءه يعني ولده سأل عنه وعن أهله وطلب منها أن يوصل لهم السلام ويوصي بهم رحمه الله. أيضا هذا العلم ظهر أثره في تواضعه وفي حلمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم في ابن قيس إن فيك لخصلتان يحبهم الله عز وجل، الحلم والأنا. والحلم عنده في سيرته يطول الحديث عنه، يطول جدا، فقد ويصبر على من يتكلم صوته. وفيه بعض الرجال قطع زوجته وهو غضبان فيأخذه بالهدوء وينصح ويوجه ويهدي منه، فكان يدعو للناس بالمغفرة والرحمة حتى أخطأ عليه. وقد كتب بعضهم أن الرجل كتب للشيخ عبد العزيز، لكن لا نريد أن نقرأها كاملة لكن ملخصها، يعني تصرف مع الشيخ، قال يا شيخ ما شفت منك خير قط، يا كتب للشيخ. فرد عليه الشيخ بلغني أنك تقول ما رأيت مني شيء، والله ما أكتب لك رياء، يقول كذا أني أكتب لا يدخل في شيء وحتى تحمل علي شيء وحتى لا كذا، قد كتبت لك إلى فلان من المسؤولين وبلغني أنهم أعطوك كذا، وكتبت لك في الموضوع الفلاني وحصل لك كذا، ولا أقولها منه ولا، ولكن حتى أبين لك أني أتودى الشيخ، فلا تحمل في قلبك على أخيك شيء. الله جميعا. فالشيخ رحمه الله يأتيه من يسب ويشتم، ومع ذلك كان يقول له سبح سبح يا ولد سبح، اذكر الله، لا إله إلا الله، سبح اذكر الله. كلما غضب عرف أن لا إله إلا الله. كان رحمه الله حليم متواضع متواضع، وأنه يأكل الطعام ويجلس ويركب أي سيارة ولا يرى لنفسه مكانه. أذكر من ذلك أنه في الحج الغداء يوم في الحج في بيته يجتمع عنده كثير من الطلبة الآن موجودين هنا يذكرون غداء يوم الحج، يجتمع عند طلبة العلم ومن جاءوا للحج للسلام وللسؤال وللشفاعة في بعض المسائل، وكان يقوم بغدائه. فكان يرفض أن يتناول الطعام إلا الناس، يقول تفضلوا حياكم الله، تفضلوا حياكم الله، حتى يمر على، يقول لا. وقال تمنع السلام عليهم وما يفعله بعضهم الذي يصيبه. فرحمه الله مما أثر فيه العلم رحمه الله الكرم، الكرم إمام في الكرم رحمه الله. وقد سأل رجل عن بشته الذي عليه طلب منه فخلع فأعطاه إياه، خلع فأعطاه إياه رضي رحمه الله. فهذا سجية في الشيخ رحمه الله، وهذه الصفة كل يعرفه عن الشيخ كما ذكرت قبل قليل، الغداء والعشاء والمساعدات، بل وصل الأمر أنه في نهاية الشهر راتب الشيخ في البنك بالدين، يعني كما يقول أصحاب البنوك بالسالف، مديون رحمه الله من كثرة ما يعطي، وكان يأتيه من الصدقات ومن التبرعات، فكانت لا تبقى عنده بالملايين، لا تبقى عنده، يوزعها رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لي مثل جبل أحد لفعلت به هكذا وهكذا. فكان صلى الله رحمه الله يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكرمه رحمه الله ليس بالمال فقط، بل بالجاه، يشفع للناس، يشفع في دخول الجامعة، يشفع في المساعدات المالية، يشفع في وظيفة، يشفع لشراء البيوت، الشفاعات كلها، اشفع وتؤجر، تؤجر، يقول الشيخ، حتى لو ما استجاب أحد ولا حصل لك شيء، لكن يحصل لنا إيش؟ الشفاعة وأجر الشفاعة، نشفع مرة مرتين، يقول الشيخ، يجينا أجر. ولهذا من أعظم ما تميز به الشيخ العقل، العقل والحكمة. فقد كان الجميع يرونه أنه هو العالم، وإليه المرجع في الفتوى، وإليه السؤال. وهذا الأمر كما قال الشعبي، زينة العلم الحكم، الحلم والعقل، وقد اجتمع فيه رحمه الله. ولهذا عرف الجميع هذه الميزة وهذا العقل فيه، فلا سفاهة فيه ولا حمق، وإنما عقل راجح ورأي سديد. فكان أكثر العلماء إذا قال لهم قول قالوا رأيك يا شيخ، اللي تراه يا شيخ، بل بعضهم يترك أمرا لأن الشيخ عبد العزيز بن باز يرى هذا الأمر، تأدبا وقناعة منه أن الشيخ هو والد الجميع. ولهذا كان اللفظ الذي بين الجميع بين المشايخ في وقته الوالد، يسمونه الوالد، الشيخ عبد العزيز بن باز الوالد. أيضا من آثار العلم التي كانت عند الشيخ رحمه الله الوفاء، الوفاء، الوفاء لكل من له علاقة به أو من كان له فضل، رجل كان قاضي، كان معلم، فله ينزل الناس منازلهم ويحترمهم ويقدرهم. وأما من كان له فضل عليه ممن تتلمذ عليهم أو والده درسهم أو جار له أو جاوروه، فهؤلاء محل عناية عنده، وترى أثر ذلك عنده إذا دخل عليه أحد منهم، ترى عليه البشاشة والسرور والترحيب بهذا الرجل، لأن النبي حينما سأله رجل فقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. هكذا تصل ود أبيك وأهل أبيك وأصحابك بعد وفاة أو والدتك بما أوصى به من الدعاء، صلي عليهم وأهد إليك، وتصل التي لا توصل وتواصله، هكذا يكون. و مع الشيخ محمد بن إبراهيم أحد منهم وفضل وعلم، وكان يقوم لهم ويهتم بهم من أحفادهم بفضل الشيخ محمد بن إبراهيم، كان الشيخ، ويوجد مقاطع موجودة يذكر عندها الشيخ محمد فيبكي رحمه الله أحسن. أثر في العلم فكان يحب رحمه الله الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، وكان لهم منزلة عنده خاصة إذا كانوا من طلبة العلم. ويأتيه من يأتيه من الفقراء من أنحاء الدنيا يكتبون إلى رسول يريدون مساعدة. ومن ذلك قصة الإفريقية المشهورة التي سعى في قضاء حاجتها، وكان ذلك في حسن إسلامها، وأن حينما رآها من رآها فيها وأخبرها قالت بفضل الله بفضل الشيخ عبد العزيز ولم أجتمع به، كان يرسل لي ويحسن لي وأنا لم ألتقي به. وأما مساعدة المتزوجين وتاجين وشراء البيوت فهذا حد منه، بل من حبه لمساعدة المتزوجين بمساعدة في وضع مشروع الشيخ عزيز بن باز لمساعدة المتزوجين، وتطور المشروع حتى الآن في كل منطقة الاسم، لكن بداية كان لمساعدة الشباب على الزواج. رحمه الله وهو يكفل أكثر من 2000 داعية بند الشيخ تأتيه من التجار الناس محسنين، ويكفل الدعاة يعلم الناس يقرون مع يجي هذه البلاد أغلبهم دعاهم كانوا على يسمون على مكتب بيت الشيخ هذا الشيبان الكفار رحمهم الله العزيز في جنات النعيم. أيضا ليس يقتضي ذلك بل الله الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن والمساهمة فيها والمناسبات التي تقام يقر ويوجه، وكان وقد قام وأثنى عليه فقال لو وعمر لا تؤمن عليه الفتنة الحي لا الفتنة. هذا أثر العلم على حياته رحمه الله. أما منهجه في الدعوة إلى الله عز وجل وقد جعل الدعوة أمامه، وكان دائما إن إبراهيم كان لله، إبراهيم كان أمة واحد لا إنسان إلى أن يكون مجموعة، إبراهيم كان أمة بالحال سماه الله أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركا، فالله ينفع بالعبد ويؤدي الواجب عليه. فكان رحمه الله ينصح في كل مكان ويوجه ويدرس ويعلم ويحب الخير محبة عظيمة رحمه الله. أولا حرص على العلم على مذهب السلف، وكان يكتب في هذا وفي رسالة موجودة رد شخص حينما تكلم على السلفية قال بل السلفية هي المنهج وهي الطريقة وهي التي وأن يسلك الإنسان موجودة معي لكن لا الوقت يطول علينا، ورد في فتاواه رحمه الله. فكان حريصا رحمه الله على منهج السلف وعلى شرح التوحيد، ما كان يتكلم في محاضرة ولا كلمة إلا وأول ما يبدأ به تقرير التوحيد حق الله على العبيد، ويرجعوا كل دروسهم ورسائل رحمه الله ثم يعرض على باقي الموضوع يربط بالتوحيد، ولا يخوض رحمه الله في الفتنة والآراء قلت ويقولون وأرى ويرى لا يراه، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فأول أساس له أنه يرى أنه على مذهب السلف القائم على الكتاب والسنة إجماع الأمة لا يخالفه أبدا ولا يكون البتة ويدافع عنه ولا يبيع ينوي عن ذلك أبدا. مرة فوقف فيها رحمه الله موقف عظيم. أما فأنا مع الدين وعلى الإمام أحمد رحمه لا يرى أن يكون وإنما يأخذ بالدليل أحمد فهو أقرب إليه رحمه الله. المسألة دراسة قيمة، فإذا وجد أخذ به رحمه الله. له شخص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يرى أن الأمر بالنهي عن المنكر يكون بدرجات باليد الداية وما أضعف ذلك بالقلب. وكان رحمه الله يبين هذه المسائل ويوسع ولا يأخذه التعصب في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، وإنما يأخذ بالعدل والإنصاف والوسطية في هذا الباب العظيم الذي أمر الله به وجعلنا خير أمة خرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فلا يقدس ولا يغلو في أحد، وإنما يوجه الناس إلى الاعتدال والوسطية رحمه الله، ولا يدعو إلى التعصب لشخص معين، بل يحارب التعصب ويقول كل يخطئ كما يقول السلف ويصيب، وكل يؤخذ من قوله ويرد، والاعتبار بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، الاعتبار بالاتباع. فكان هذا الأمر من الأسس التي يقوم عليها منهجه رحمه الله. كان حريص في الدعوة على أن يوجه الطلاب والناس جميعا إلى عبادة الله عز وجل وإلى تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني. وأيضا في أداء الزكاة في أوقاتها، عبادات كلها تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو حريص على أن تكون دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة، ويدعو الناس برفق. وكان رحمه الله أيضا في الدعوة له موقف كما بينه من أصحاب الجماعات والأحزاب. وقف رحمه الله موقف قوي، تكلم على الإخوان وقال ما عندهم علم ولا عندهم عناية بالتوحيد، وتكلم على التبليغ، وكان في وقت في أشدهم، وقال في التبليغ في أنه مزق كل ما كتب فيهم وما ذكر فيهم، ولم يثبت إلا ما وجد في جريدة لا يخرج معهم إلا طالب علم يبين لهم. وهم تعرفون أن التبليغ لا يرضون يخرج معهم طالب العلم، تخرج معنا وتسكت، لا تحرك ساكنا ولا تسكت متحركا. لا يريد العلم يخرج يتكلم في التوحيد، لا يريدون طالب علم يخرج وينصحهم بالتعلم العلم ونشر السنة ومحاربة العلم، لا. وكان له موقف قوي من البدع رحمه الله في الرد على كل بدعة تخرج، له رأي ورد فيها وبيان رحمه الله. موقفه رحمه الله من كل الفتن التي مرت موقف والوسطية والإنصاف، أمر وفي الرخاء وولاة الأمر حفظهم مكانته، وأن يعني ما يقول وما تعلم الله مرت على البلاد مات، وكفى الله البلاد شرها ولله الحمد والمنة. فكان موقفه مع من أرادوا الفتنة في بيانات أصدرت واعتصامات دعي إليها، كان يقف رحمه الله ويبين خطأهم وضلالهم ويرد عليهم ويحذرهم ويستدعيهم ويناصحهم ويكشف للناس خطرهم ويترأهم لعلهم تتحسن أحوالهم ويدعو لهم بالصلاح. ومواقف كثيرة من حرب الخليج وغيرها وغيرها يطول الوقت في ذكرها، كان موقفه رحمه الله واضحا صريحا مع ولاة أمره، ولم ينزع يدا من طاعة ولم يخالفهم ولم يعني يحصل منه ما يكدر عليهم، فأحبوه وأحبهم واجتمعت الكلمة واتحد الناس ورد الله كيد الكائدين عن بلادنا وحفظ الله حدودنا وأهلنا ونصرنا الله على من عادانا ولله الحمد والمنة. وهذا من فائدة الاجتماع، وهذا طالب العلم يجب أن يعرفها وأن يأخذ درسا من حياة مشائخه، أنهم في الأزمات مع ولاة أمرهم وأثرة عليهم يرون السمع والطاعة لولاة الأمر في المنشط والمكره، في المنشط والمكره. ولهذا أكبر دليل هذه الوقفة من علمائنا رحمهم الله في أزمة الخليج، البعض الحضور لا يذكرها الآن، وقفوا وقد ضج من ضج وتكلم الناس، فثبتوا ووقفوا مع ولاة أمرهم، وشوش من شوش من الجماعات والأحزاب وتكلموا، لكن ولاة أمرنا وقفوا ووقف العلماء معهم، فكان الحمد لله ما قالوا هو الحق، وحفظ الله البلاد ورجع الخير ونصرنا على من عادانا وخذل الله عدونا وهزمه ولله الحمد والمنة. فهكذا يجب أن تعرف أخي الشاب طالب العلم أن في الأزمة في الأزمات لا تتعدى موقف العلماء وولاة الأمر، خلك معهم حتى لو لم تفهم الأمر، فالزم ما لزموا بس، وستجد الأيام أنهم هم الذين كانوا على الحق وعلى الصواب، وأن الله أيدهم ونصرهم وعلمهم، هذا من فضل الله عز وجل. لعلنا يعني نقعد المجلس الأخير من حياته رحمه الله، بقي كم؟ 10 دقائق. نقف عند الموقف الأخير وهو وفاته رحمه الله. لم يشهد تاريخنا المعاصر حسب علمي جنازة مثل يوم وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز. يقول الإمام أحمد رحمه الله: موعدنا يوم الجنائز. قبل وفاته رحمه الله بأسبوع يواظب على عمله، بل قبل يومين يواظب على عمله، لم يتخلف، دوام، حضور، استقبال الناس، البرنامج الذي ذكرنا قبل قليل، بل يعني يصدر فتاوى. العجيب أكثر أنه ليلة وفاته رحمه الله جلس للناس بعد المغرب ووجه وكتب شفاعات ونصح للناس الحاضرين، وحينما أذن العشاء تعب، خلاص أذن ما عنده، يتوقف العمل، كل شيء، فمن كان معه في المجلس الطائف إلى المسجد، فكأنه قال لبعض المصلي جماعة في البيت، كان يعني شعر بتعب رحمه الله. فصلى به صلى وانصرفوا ودخل إلى أسرته وجلس معهم وتكلم معهم، ثم قام إلى غرفته وانصرف رحمه الله وصلى ما شاء الله أن يصلي، ثم اضطجع على فراشه. وكان رحمه الله يعني يكثر من ذكر الله عز وجل على فراشه وفي كل حالة، في كل حالة تجده يسبح ويهلل ويذكر الله عز وجل. إلا إذا جاء سائل أو رجل يقرأ عليه فيشرح له. فجلس على فراشه يذكر الله. تذكر زوجته أن لاحظت عليه أن النفس ثقيل في هذه يعني يسبح وقت فيه ثقل، حتى إذا جاءت الساعة الثانية والنصف هنا جلس وتبسم ثم يعني خرجت روحه رحمه الله، فتوفي يوم الخميس في محرم ليلة 27 محرم. نقل إلى مستشفى على عجل في الطائف وقد خرجت روحه رحمه الله. تأثر الناس واجتمعوا من كل مكان للصلاة عليه رحمه الله. وقد تجاوز عمره 89 سنة، وحقيقة كانت جنازة مشهودة من حضرها، وبعض المشايخ معنا هنا حضر شاهد كيف أن الناس نزلت من كل مكان في حضور هذه الجنازة مشاهدتها وتشييعه رحمه الله، ودفن في مقبرة العدل رحمه الله وغفر له، وصلي عليه بعد صلاة الجمعة، والمشهد موجود في اليوتيوب كيف صلي عليه وكيف تدافع الناس الصلاة عليه، وقيمت صلاة الغائب عليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العالم، ولا يعرف أن رجل صلي عليه في العالم كله مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في ذلك اليوم. صلوا عليه في اليابان قبل صلاة الفجر في الرياض وقبل صلاة الفجر في مكة، وغربت شمس الجمعة في العالم وهو يصلى عليه رحمه الله. كلما صلي في بلد قاموا وصلوا عليه رحمه الله، فاسكنوا فسيح جناته وجمعه ووالدينا المسلمين في جنات النعيم. وقد حضر خادم الحرم وجاءوا من الرياض ومن جدة هم الأمة، ويفقدهم الناس، وقد أصاب الناس حزن، حزن عام في ذلك اليوم. كل الناس من رأيته عزه، من رأيته عزه في الشيخ عبد العزيز بن باز، وكل على وجهه الحزن. نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته. العالم يبكي وطالب العلم حزين، والأمراء يعزي بعضهم بعضا رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته. أيها الإخوة، صدرت كتب وكتبت قصائد كلها في وثائق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في بيان مكانته، وتصدر الصحف في وقته، أصبح حديث الناس وعرف الناس قدره وفضله رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته. ولذلك هنا كلام الإمام أحمد رحمه الله حينما قال: كم من قتيل لإبليس قد هدوه، فما أحسن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الضالين. هكذا هم العلماء رحمهم الله. ففي كل زمان كلما فقدنا عالما من العلماء فقدنا جزءا من العلم، وفقدنا الخير، وفقدنا جبلا من جبال العلم. والله عز وجل بيّن: ألم تروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قالوا نقص الأرض ذهاب العلماء. فنسأل الله أن يبارك في من بقي من علمائنا، وأن يوفق ولاة أمرنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أيها الإخوة، ليس الحديث قضية قصص وحديث، الكتب ألفت وكتبت وسطرت، لكن السؤال لطلاب العلم: ما هي الدروس التي يجب أن نستفيدها وأن نتعلمها من هذه السيرة ومن هذه المواقف العظيمة ومن هذا العمل الطيب الذي يبنع. هذه السيرة أيها الأخوة حينما أتكلم عن الشيخ عبد الباز هي نفس تجدها نفس سيرة المشايخ الذي كانوا هنا، الشيخ عبد النجمي، الشيخ زيد، عرفتهم وجالستهم كأنني أنظر سيرة الشيخ عبد الباز، درس مصغر، هم تلاميذه وكانوا يحبهم ويحبهم، تجد نفس السيرة، تدريس وتعليم وشفاعة، كل ما كذا رحمهم الله. وعند وفاتهم شهدنا جنائزهم يوما مشهود. هكذا العلم أيها الإخوة يحتاج بذل، يحتاج نصح، أن تصرف وقتك وجهدك وتخلص. الناس بحاجة إلى العلم، الناس بحاجة لنشره، الناس بحاجة لميراث النبوة. فتعلم أيها الإخوة، تعلموا صفات العلماء واعملوا بها وجالسوهم وتعلموا منهم، فإن هذا فيه الخير الكثير للإنسان. فإن من علامات الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من إشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، الحديث المتفق عليه. العلماء يحشرون مع الأنبياء شهداء، فالله الله في خير، في أمن، في رغد عيش، هيئت لنا السبل. غيرنا لا يستطيع أن يحضر درس ويتكلم وكتب توع، فلا بد أن نهتم بهذا الباب ونحرص عليه، لأن العلم له مكانة عالية وسامية وفضل عظيم. أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، فتزودوا من الخير أيها الإخوة. فمن حرم العلم، والله المحروم من حرم العلم وضيع العلم وانشغل بقيل وقال والأخبار السياسية وفلان راح وفلان جاء وترك قال الله وقال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ترك هذا الخير، فوالله هو الخسران العظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن ينافس على العلم ويسابق إليه ويضحي في سبيله وماله وأهله من أجل أن يفوز بهذا العلم. الله عز وجل جمعني وإياكم في هذا المكان، وجل وعلا في ختام هذه الكلمة أن يجعلنا وإياكم من المهتدين الفائزين، وأن ولاة أمرنا وأن يأيدهم بالحق وأن ينصر بهم الدين وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يجعل هذه الدورة في ميزان من عملها وبذل فيها وساهم فيها، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الشيخ. ذكرنا موضوع عن فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز. فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز جمعت أيها الإخوة، والحمد لله كان للوالد دكتور محمد بن سعد الشويعر يعني السبق في جمع هذه الفتاوى. وقد كان الشيخ رحمه الله في بدايته لا يرى أن يجمع، يقول كلمات كلمات كما سمعتم زهد وورعه رحمه الله، يقول هذه كلمات ما يحتاج تجمع، فبدأوا بالجمع وكانت تعرض عليه كلما جمعوا تعرض وترتب، ووضع لها برنامج رحمه الله كيف ترتب في العقيدة على حسب كتاب كذا، وفي الفقه كتاب كذا يعتمد فيه في تصنيف التبويب. ووصل الجزء التاسع الثامن، قال الشيخ سبحان الله ما كنت أتوقع هذه كلها، فأسأل الله أن تكون مثل فتاوى ابن تيمية، فكانت ما كانت إلا بعد وفاته، توفي وهم في الجزء تقريبا 21، فأتمها الوالد إلى 32 جزء وأكملها هو يعني على نفس ما كان عليه الشيخ، وتقرأ وتراجع من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله سمحت المفتي حفظه الله، وتمت ولله الحمد هذه الفتاوى وأصبحت مرجع للطلاب. وكان عند الوالد همة رحمه الله قوية، فبدأ بنور على الدرب وجمعها إلى آخر وفاة الشيخ الوالد، يعني قبلته أنجزوا الجزء الأخير منها وهو رقم 32 فيها، فكانت ما شاء الله مجموعة عظيمة تصل إلى 64 أو 65 مجلد من فتاوى الشيخ رحمه الله، وهي الآن مرجع لكل طالب علم ولكل خطيب ولكل دارس وباحث وقاضي يرجع لهذه الفتاوى ليأخذ قول الشيخ عبد العزيز بن باز، وهي المعتبرة والمعتبرة. وكان منه قبل وفاته أن كتب في وصيته التي أقرتها هيئة كبار العلماء وصدر فيها مرسوم ملكي، بأن تكون وقفا، يأتي إنسان يبيع كتبه وقف، وقف الشيخ وقف، وتشرف عليها دار الإفتاء، ويتولى الجمع الدكتور محمد بن سعد الشويعر، وساعده ابنه أحمد ابن الشيخ عبد العزيز بن باز. والحمد لله أتموها وخلصوها وسلمت الإفتاء، فنفع الله بها، وإن شاء الله تعاد طباعتها في جهود كبيرة لإعادة طباعتها ونشرها، وتتسابق المكتبات والمؤسسات الخيرية على طباعتها ونشرها لحاجة طلبة العلم لها وحاجة الناس لها. أيضا يعني من ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز، الله رفع ذكره أيها الأخوة، ما يأتي يوم، شوف متوفي عام 1421 أو 20، ولا يأتي يوم إلا ويذكر الشيخ عبد العزيز أكثر من 24 سنة، ويذكر في رسالة يجي قال الشيخ عبد العزيز بن باز، ولا مقطع، ولا يعني باحث ينقل بحث ويقول قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، فهذا من صدق دعوة. هذا مثل باقي العلماء، أحمد رحمه الله، البخاري، سفيان وغيره من العلماء، كلهم كانوا على هذا الأمر. بقي أما من خالفهم ومن يعني حصل من ما حصل دفن.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله الله، لا إله إلا الله،
شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور عسام على هذه المحاضرة القيمة والتوجيهات. والآن في تعليق على هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله النجمي، فليتفضل جزاه الله خير.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. جزا الله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد سعد الشويعر على هذه المحاضرة القيمة وعلى العطرة للشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله شيخ المشايخ وبقية السلف رحمه الله تعالى. فلقد استفدنا كثيرا في هذه الليلة في عرض هذه السيرة من رجل كما نحسبه والله حسيبه يعرف عن الشيخ ما لا يعرف الكثير، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والاستماع والقراءة للسير أهل العلم فيها فوائد عظيمة. وكما قيل اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوما ليس يدرون الخبر. وقد قال بعض أهل العلم سير القوم أحب إلي من كثير يجد في ذلك على العلم والزهد والورع. والشيخ سماحة الشيخ ابن باز قد سمعنا ولله الحمد في ترجمته ما يكفي ويشفي، وإن كان من إضافة فكما ذكر الشيخ ألفت مؤلفات وكتب ورسائل جامعية في الشيخ وفي حياته. وما أقوله عن شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، قال كتبت لسماحة الشيخ ابن باز وقال له لو حلفت بالله العظيم أني ما رأيت مثلك لما حنثت في اليمين. كتب في رسالة للشيخ ابن باز كما أخبرنا الشيخ رحمه الله أني ما رأيت مثل. فرد عليه الشيخ ابن باز برده المعروف: نسأل الله تعالى الإخلاص، نسأل الله تعالى التوفيق. والشيخ ابن باز من شبابه كان حريصا على العلم وعلى التعليم من أيام ما كان قاضيا في الخرج، وهو يعلم ويدرس ويفيد الناس وزاهدا في الدنيا. وذكر في ترجمته أن الملك عبد العزيز رحمه الله أرسل أحد الأخوياء بمبلغ من المال لسماحة الشيخ ابن باز، وقال له لمن أرسله: انظر ماذا يصنع الشيخ ابن باز بهذا المال. فذهب هذا الرجل بالمال، ما خرج من عند الشيخ إلا وقد قسمه على الطلاب، قسم ذلك المال على الطلاب في مجلس العلم. ومن لطائف أن سماحة الشيخ مر على الملك عبد العزيز رحمه الله في زيارة له، وكأنه ما أطال في الوقت، فقال له الملك عبد العزيز مداعما له: وهل أنا مثل وادي محسر تمر علي على عجل؟ رحمه الله جميعا. كذلك كان رحمه الله يكرر كتب دراسة وتدريسا، بالأخص كتب العقائد يكررها ويعيدها، وكتب السنة هذا كما سمعنا من الشيخ من الحزبيات الضالة من الإخوانية. التبليغ من 72 فرقة الهالكة، هو مدون في فتاوى الشيخ وبصوته. وقال الإخوان ينتقدهم خواص أهل العلم لأن ليس عندهم عناية بالعقيدة الصحيحة ولا إنكار الشرك والبدع. كذلك يعد على أهل البدع وعلى المخالفين في العقيدة ويسميهم بأسمائهم، بل صنفت مصنفات ورسائل في تحذير سماحة الشيخ من رموز أهل البدع أو بعض أهل البدع وتسميتهم بأسمائهم. بل قال رحمه الله للشيخ ربيع حفظه الله، قال له: لو أخطأ ابن إبراهيم رد عليه، لو أخطأ ابن باز رد عليه. كذلك محافظته على ورده من القرآن الكريم كما ذكر في ترجمته: كان لا ينام حتى يكمل ورده من القرآن.
وإلا يمشي يتحرك يمشي هو يقرأ إلى أن يكمل ورده من القرآن، لا ينام حتى يكمل ورده. كان كثير الذكر لله تعالى حتى في أثناء الدرس في أثناء إلقاء الأسئلة هو يسبح ويهلل يذكر الله. حتى ذكر من المواقف في هذا أنه كان يسأل وهو مشتغل بالذكر فينسى السؤال فيقول للسائل أعد، وهو يذكر الله. ففي المرة الأخيرة أخذ الشماغ ووضع الشماغ في فمه رحمه الله حتى يتوقف عن الذكر ويسمع السؤال. ذكر هذا في ترجمته رحمه الله تعالى. حرصه على التبكير إلى صلاة الجماعة والحرص على الصف الأول، وذكر في ترجمته أنه في أيام الطلب رآه أحد مشايخه وهو يكمل ركعة أو نحوها فأنكر عليه شيخه، فكان رحمه الله أخذ من هذا الموقف درسا من حرصه على التبكير. ورأينا هذا بأعيننا منه أمور. قرأت لسماحته أظن في 3 صفحات ذكر فيها أهمية التعاون مع ولاة الأمور 10 مرات 10 مرات في كلمة في 2 صفحتين أو 3. فكان رحمه الله يحث على لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، وهذا هو واجب أهل العلم. فهذا الباب هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة. كذلك حرصه على عمله رحمه الله، يخرج من المستشفى ويذهب إلى العمل، ما يذهب إلى بيته، يذهب إلى العمل رحمه الله تعالى. كذلك مما ذكر عنه رحمه الله وهو ذكر أحد الشعراء بعد موته قال بيتا يقول شيخ يقود جيلا إلى الهدى ويقوده في السير عود من الشجر. وقال بعضهم في بعض المراثي رأيت القلب يزداد اكتئابا وأحان هنا أمست عذابا وفي الأحشاء نيران تلظى وكم قد ألهبت قلبي التهابا. أيا عبد العزيز رأيتك عيني بها العام مخدوشا مصابا رأيتك وانحناء الجسم يبدو وليس الظهر ينتصب انتصابا. إلى أن قال بكتك عوالم الدنيا وتبكي مآذنها تضطرب اضطرابا إلى آخر المراثي الكثيرة رحمه الله وغفر له. وكما ذكر الشيخ كانت جنازته مشهودة، ولا أظن والله أعلم أن هناك جنازة في الإسلام حصل لها الجمع الذي حصل لسماحة الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته. والعبرة من الاستماع لهذه السير ليس هو التلذذ بالأخبار فقط، إنما أن نتأسى بسير أهل العلم وأن نكتفي آثار أهل العلم، وهم على حرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرهم، ونتأمل كيف رحمه الله كف بصره ولكن بصيرته نيرة، حريص على وقته، حريص على نفسه. يذهب في مشارق الأرض ومغاربها في دول العالم تجد سماحة الشيخ ابن باز مسجدا أو سعى في بناء مركز أو تعيين داعية في تلك البلدان في دول العالم رحمه الله وغفر له، ولا زال إلى الآن أسمع من ذلك الخير. وأختم بقصة، جاء رجل بعد وفاة قال رحمه الشيخ بن أحمد كنت قد حكم علي بالسجن كان علي إلى سماحة الشيخ بن باز قضاء الدين عني، فجاء الأمر الشيخ بن باز بأنه قد جاء الأمر بدفع ذلك المبلغ وفك عني أمر السجن إلى غير ذلك. وهذا غير من فوق من مواقف سماحة الشيخ رحمه الله نسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات. وكرمه لفضيلة الشيخ عزام على هذه النظرة الطيبة النافعة. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رافع درجات أهل العلم، القائل سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. وأصلي وأسلم على النبي الأكرم الذي بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب الفضيلة وطلبة العلم، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرحب بكم في هذا في هذه الدورة العلمية، دورة الشيخ محمد بن منصور المدخلي رحمه الله تعالى العلمية، في عامها الثاني لعام 46,400 بعد الهجرة. والذي نسأل الله جل وعلا أن يوفق طلبة العلم للاستفادة من هذه الدروس العلمية. وبحمد الله جل وعلا أقيمت في مساء أمس 30 دورة في مساجد وجوامع هذه القرية والقرى المجاورة، استفاد منها يزيد على 750 من طلبة العلم، ولله الحمد. ونحن في هذه الليلة تدشن جمعية الدعوة والإرشاد بصامتة الدورة المتقدمة. ولما كان دراسة سير العلماء مما يعين طلبة العلم ويشحذ هممهم، رأى القائمون على الدورة أن تتناول هذه المحاضرة سيرة علم من العلماء وداعية من دعاة الهدى، ألا وهو الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. ولما كان من تحمل هذه الدورة اسمه ممن عمل تحت قيادة هذا العلم الهمام في إدارة الدعوة، لما كانت مسمى الرئاسة العامة الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وأيضا لما يحمله ضيفنا من كونه من خواص طلبة الشيخ، رأينا أن نجمع بين ذلك. فضيفنا في هذه الليلة هو فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد بن سعد الشوقي حفظه الله تعالى، فنرحب به وفي هذه المحافظة، ونسأل الله جل وعلا أن يفتح عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والجزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. ثم الشكر بعد شكر الله عز وجل للإخوة القائمين هذه الدورة في هذه المحافظة الغالية، فجزاهم الله خيرا على جهودهم وجعلها في موازين أعمالهم، كما سأله جل وعلا أن يغفر لفضيلة الشيخ محمد منصور وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجزيه على ما قدم للعلم وللعلماء ولدينه ولوطنه خير الجزاء. أيها الإخوة، الليلة كما تحدث فضيلة الشيخ الدكتور قبل قليل نحن في مجلس من مجالس علم وذكر لمن بذكرهم تحيا القلوب وتقوى الهمم. نتكلم أناس وأشخاص بذلوا أوقاتهم وليلهم ونهارهم لبيان التوحيد والدعوة إليه ونشر السنة وتعليمها للناس، فنفع الله بهم وبقى ذكرهم إلى قيام الساعة بإذن الله عز وجل. فكلما لاحت البدع وكثر الجهل وظهر رجال ينشرون الشر والفتنة بعث الله جل وعلا أناس ينيرون الطريق ويبذلون الوقت والغالي والنفيس ليجددوا هذا الدين ويظهروا الحق ويحيون السنة. صبيح، فهم صابيح في الدجى يهتدي بهم القاصي والساري في الليالي. أيها الإخوة، الليلة في هذه الليلة الطيبة وفي هذا الجمع المبارك نتحدث عن إمام طبعت شهرته الآفاق، فكتب عنه القاصي والداني، كتب عنه أهل الشرق والغرب أحب وتذكروا سيرته هم وأحبوه ونصر سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سبب لمحبته وأنصفه الأعداء. إنه مجدد في هذا العصر، إنه الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، له محبة في قلوب الصغار والكبار والذكور والنساء، محبة عظيمة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، مع ما كان فيه من لين للجانب ومحبة للخير وزهد وورع كما سيتبين معنا في كلمتنا هذه الليلة عن سماحة الشيخ. الليلة نتحدث عن هذا الإمام ونتكلم أولا عن فضل العلماء وما جاء في فضلهم، وأن الله عز وجل رفع قدرهم ورفع شأنهم، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون بصير خبير والله بما تعملون خبير. ففضل العلماء وأهل العلم باب واسع جدا وعظيم، يجب على طالب العلم أن يعتني به وأن يعرف، كما قال: حتى توفاه الله جل وعلا. ويقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ ومن دعاء لا يسمع، من نفس تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ من هؤلاء الأربع. فقد صلى الله عليه وسلم حريص على أن يتزود بالعلم، وبين أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء أخذوا بميراثه صلى الله عليه وسلم، فهم ورثته صلى الله عليه وسلم، يقومون بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية: دليل على فضل العلم وشرف العلماء، فلو كان أحد العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته. فالله جل وعلا حثنا على هذا العلم، حثنا على العناية، معهم، وإن من حقهم علينا أن نتدارس سيرتهم وأن نحفظ سمعتهم وأن ندافع عنهم وأن ننشر مآثرهم وعلمهم بين الناس جل وعلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مقبولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالله جل وعلا أشهد على فضله وعلى ألوهيته كما مر أولو العلم، وأشهد جل وعلا في هذه الآية العظيمة الملائكة وأولو العلم على فضل على وحدانيته جل وعلا. ولم يقتصر فضل العلماء على ما جاء في الكتاب، بل أشارت به السنة وبينته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم على أدناكم. فتنبهوا لهذا إخواني طلبة العلم، واحرصوا أشد الحرص على أخذ العلم من العلماء الربانيين، فاذهبوا إليهم وارحلوا إليهم واجلسوا معهم واقرأوا معهم واقرأوا عليهم واستفيدوا منهم، فهم المرجع كما أمر الله جل وعلا، فهم يجب الرجوع لهم لأسباب أنهم أولا هم الراسخون في العلم، رسخوا في العلم، أمضوا في العلم أعمارهم وسنين أوقاتهم في طلب العلم وفي نشره وفي بثه بين الناس، فشهد لهم الناس بالعلم كما قال الإمام مالك: ما جلست للناس حتى شهد لي أكثر من 40 من أهل العلم بفضله وعلمه. فلا بد أن نجلس للعلماء وأن نستمع لهم وأن نتعلم منهم. شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ولد في الرياض في شهر ذي الحجة من عام 1330 للهجرة، في شهر ذي الحجة في اليوم 12 من شهر ذي الحجة، أي في أيام التشريق. واسمه عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن باز، وكنيته أبو عبد الله، يكنى بأبي عبد الله. أصيب بمرض وهو صغير رحمه الله عام 1346 فضعف بصره، ثم ذهب بصره بالكلية، سعت في تنشئته وتربيته. ودائما الأم إذا كان فيها خير وفيها صلاح يكون لها أثرا على أبنائها، فكانت تحب العلم. من عاش يقرأ عليه، ثم يخلد للراحة، ثم يعاود هذا ويذهب إلى العمل ويبدأ بالعمل. ما ورد من فتاوى ومن مسائل ومن شيء يبدأ بها رحمه الله. وقبل وقت صلاة الظهر يتوقف ويستعد الصلاة، وإذا أذن المؤذن ظهر فإنه يكون في المسجد أو قريبا من المسجد، قد تجهز واستعد لصلاة الظهر، يؤدي السنة الراتبة ويقرأ ما يتيسر، ثم يصلي ويرجع مرة أخرى إلى العمل ولقضاء حاجات الناس، ثم بعد ذلك يذهب إلى البيت ويكون عنده غداء يومي ضيوف ينتظرونه، يأخذ قسط من الراحة، وبعد ذلك بين المغرب والعشاء بعض الليالي درس، وبعض الليالي يجلس الناس لقضاء حوائجهم. وبعد صلاة العشاء خصصه الشيخ رحمه الله لقراءة كتب من المطولات، مثلا إما تفسير ابن كثير أو صحيح مسلم، ويقال أن تفسير ابن كثير قرأه أكثر من 10 مرات، يقرأ فيه ويعود مرة أخرى، يقرأ ثم يعود مرة أخرى، وكذلك صحيح مسلم يراجع دائما الشيخ. الشيخ رحمه الله هذا العلم الذي بذله والوقت الذي سمعنا كله الليل والنهار كله في العلم من الفجر إلى الليل حتى ينام، غير الرد على التلفون، التلفون يكون أمامه أكثر من تلفون يجاوب الأسئلة ويرد عليها، وأيضا وقت للسائل يحضر إلى مجلس خاص المغرب والظهر في المكتب ويجاوب السائل ويرد من الناس، هو كثيرة كثيرة سنتبين سيرته رحمه الله. هذه الأمور أثرت فيه، هذا العلم أثرت في سيرته رحمه الله، فكان أثر العلم في حياته واضحا جدا، كان له أثر، وليس فقط أنه في أقواله وفي أفعاله وفي حركاته وفي سكناته رحمه الله، جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، فلا يفعل عمل إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حريص على تخطي والسير على سيرته صلى الله عليه وسلم في كل أموره، حتى لبس الحذاء يمين قبل اليسار، ولو وضع وهو كفيف كما سمعتم، ولو وضع أحد اليسرى قبل اليمين قال أعطنا اليمين، السواك في قبل الصلاة، يعني أشياء دقيقة جدا كلها تعظم عنده السنة. وأذكر مرة في درس سأله شخص عن لبس حذاء وترك حذاء، قال لا تفعل، قال يا شيخ باب المسجد يأتي بعض الأشخاص يحركون الأحذية فيكون واحد هنا والثاني بعيد، فألبس هذا ثم أتقدم للثاني. كان جواب الشيخ عجيب، قال لا تعصي ربك ولا لحظة، لا تعصي ربك ولا لحظة واحدة، لا تعصي، خذها ورح. رحمه الله لا تعصي ربك ولا لحظة واحدة. السنن قبل الصلاة والتي بعدها، السنن في الصلاة القولية والفعلية، كل هذه من الآثار. أيضا أثر العلم في علاقاته بالناس، طبق ما كان يسمع من العلم في إجابة الدعوة للزواج، يرى رحمه الله أن إجابة الدعوة واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، وذكر منها إذا دعاك فأجبه، فكان يجيب حتى ولو كان بعد مدة طويلة، يأخذ الدعوة ويسجل التاريخ، حتى وحينما شعر بالمرض في آخر حياته وكأنه كان ويأتي إلى الزواج. ولا أنسى مرة دعاه شخص وهو في الطائف، فحضر رحمهم الله جميعا، فحضر من الطائف في يوم الخميس، وهذا من حرصه على السنة، لا يسافر إلا يوم الخميس ولا يرجع إلا يوم الخميس، وفي الصباح يحرص على أن تكون رحلته في الصباح المبكر. فرجع يوم الخميس متعب ومرهق وكبير في السن ومريض، والذي دعا أرسل له الدعوة من الرياض إلى الطائف. وبعد صلاة العشاء وإذا يتفاجأ بوقت وقوف سيارة الشيخ الله عند باب أو قصر الأفضل موعد، فقال ذكروني إذا رحمه الله، وجلس وكما هي عادة ما عنده وقت كما ذكرنا، ألغى كلمة وجه الناس وأوصاهم بتقوى الله عز وجل، فكان حريص على إجابة الدعوة وزيارة المريض واتباع الجنائز وتعزية رحمه الله، وكان يحث الطلاب على ذلك بالخروج مع الجنائز وحضورها. وإذا كان المتوفي في بلد آخر اتصل عليهم، وإذا كان المريض في المستشفى زاره، ويتفقد الناس، يتفقد كبار السن ويسأل عنهم ويتصل بالتلفون، وكان معه مثل يعني كان قديم نوتة يسمونها، أرقام التلفونات مسجلة في دليل هاتف، يسجل الأرقام ثم يقول أعطوني رقم فلان، ويتصل عليه ويسأل عنه ويسلم عليه. وإذا جاءه أحد كان جارا له، جاءه يعني ولده، سأل عنه وعن أهله وطلب منه أن يوصل لهم السلام ويوصي بهم رحمه الله. أيضا هذا العلم ظهر أثره في تواضعه وفي حلمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابن قيس إن فيك لخصلتان يحبهم الله عز وجل، الحلم والأنا. والحلم عنده في سيرته يطول الحديث عنه، يطول جدا، فقد ويصبر على من يتكلم صوته. وفيه بعض الرجال قد زوجته وهو غضبان فيأخذه بالهدوء وينصح ويوجه ويهدي منه، فكان يدعو للناس بالمغفرة والرحمة حتى أخطأ عليه. وقد كتب بعضهم أن رجل كتب للشيخ عبد العزيز، لكن لا نريد أن نقرأها كاملة، لكن ملخصها يعني تصرف مع الشيخ، قال يا شيخ ما شفت منك خير قط، يا كتب للشيخ. فرد عليه الشيخ بلغني أنك تقول ما رأيت مني شيء، والله ما أكتب لك رياء، يقول كذا أني أكتب لا يدخل في شيء، وحتى تحمل علي شيء، وحتى لا كذا، قد كتبت لك إلى فلان من المسؤولين وبلغني أنهم أعطوك كذا، وكتبت لك في الموضوع الفلاني وحصل لك كذا، ولا أقولها منه ولا، ولكن حتى أبين لك أني أتودى الشيخ، فلا تحمل في قلبك على أخيك شيء. الله جميعا. فالشيخ رحمه الله يأتيه من يسب ويشتم، ومع ذلك كان يقول له سبح سبح يا ولد، سبح اذكر الله، لا إله إلا الله، سبح اذكر الله. كلما غضب عرف أن لا إله إلا الله. كان رحمه الله حليم متواضع، متواضع، وأنه يأكل الطعام ويجلس ويركب أي سيارة ولا يرى لنفسه مكانه. أذكر من ذلك أنه في الحج الغداء يوم في الحج في بيته يجتمع عنده كثير من الطلبة الآن موجودين هنا يذكرون غداء يوم الحج، يجتمع عند طلبة العلم ومن جاءوا للحج بالسلام وللسؤال وللشفاعة في بعض المسائل، وكان يقوم بغدائه. فكان يرفض أن يتناول الطعام إلا الناس، يقول تفضلوا حياكم الله، تفضلوا حياكم الله، حتى يمر عليه يقول لا. وقال تمنع السلام عليهم وما يفعله بعضهم الذي يصيبه رحمه الله. مما أثر فيه العلم رحمه الله الكرم. الكرم إمام في الكرم رحمه الله. وقد سأل رجل عن بشته الذي عليه طلب منه فخلع فعطاهية خلع فراهية رضي رحمه الله. فهذا سجية في الشيخ رحمه الله، وهذه الصفة كل يعرفها عن الشيخ كما ذكرت قبل قليل، الغداء والعشاء والمساعدات. بل وصل الأمر أنه في نهاية الشهر راتب الشيخ في البنك بالدين، يعني كما يقول أصحاب البنوك بالسالف، مديون رحمه الله من كثرة ما يعطي. وكان يأتيه من الصدقات ومن التبرعات، فكانت لا تبقى عنده بالملايين، لا تبقى عنده، يوزعها رحمه الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لي مثل جبل أحد لفعلت به هكذا وهكذا. فكان صلى الله رحمه الله يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكرمه رحمه الله ليس بالمال فقط، بل بالجاه، يشفع للناس، يشفع في دخول الجامعة، يشفع في المساعدات المالية، يشفع في وظيفة، يشفع لشراء البيوت، الشفاعات كلها. اشفع وتؤجر، تؤجر يقول الشيخ، حتى لو ما استجاب أحد ولا حصل لك شيء، لكن يحصل لنا إيش؟ الشفاعة وأجر الشفاعة. نشفع مرة مرتين يقول الشيخ يجينا أجر. ولهذا من أعظم ما تميز به الشيخ العقل والحكمة. فقد كان الجميع يرونه أنه هو العالم، وإليه المرجع في الفتوى، وإليه السؤال. وهذا الأمر كما قال الشعبي زينة العلم الحكم الحلم والعقل، وقد اجتمع فيه رحمه الله. ولهذا عرف الجميع هذه الميزة وهذا العقل فيه، فلا سفاهة فيه ولا حمق، وإنما عقل راجح ورأي سديد. فكان أكثر العلماء إذا قال لهم قول قالوا رأيك يا شيخ اللي تراه يا شيخ، بل بعضهم يترك أمرا لأن الشيخ عبد العزيز بن باز يرى هذا الأمر تأدبا وقناعة منه أن الشيخ هو والد الجميع. ولهذا كان اللفظ الذي بين الجميع بين المشايخ في وقته الوالد، يسمونه الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز الوالد. أيضا من آثار العلم التي كانت عند الشيخ رحمه الله الوفاء، الوفاء الوفاء لكل من له علاقة به أو من كان له فضل. رجل كان قاضي، كان معلم، فله ينزل الناس منازلهم ويحترمهم ويقدرهم. وأما من كان له فضل عليه ممن تتلمذ عليهم أو والده درسهم أو جار له أو جاوروه، فهؤلاء محل عناية عنده. وترى أثر ذلك عنده إذا دخل عليه أحد منهم، ترى عليه البشاشة والسرور والترحيب بهذا الرجل. لأن النبي حينما سأله رجل فقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. هكذا تصل ود أبيك وأهل أبيك وأصحاب أبيك بعد وفاة أو والدتك بما أوصى به من الدعاء لهم، صلي عليهم وعهد إليك وتصل التي توصل وتواصله. هكذا يكون. و مع الشيخ محمد بن إبراهيم أحد منهم فضل وعلم فكان يقوم لهم ويهتم بهم من أحفادهم بفضل الشيخ محمد بن إبراهيم كان الشيخ ويوجد مقاطع موجودة يذكر عند الشيخ محمد فيبكي رحمه الله أحسن فكان أثر في العلم فكان يحب رحمه الله الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين وكان لهم منزلة عنده خاصة إذا كانوا من طلبة العلم يأتيه من يأتيه من الفقراء من أنحاء الدنيا يكتبون له رسالة يريدون مساعدة ومن ذلك قصة الإفريقية المشهورة التي سعى في قضاء حاجتها وكان ذلك في حسن إسلامها وأن حينما رآها من رآها وأخبرها قالت بفضل الله بفضل الشيخ عبد العزيز بن باز ولم أجتمع به كان يرسل لي ويحسن لي وأنا لم ألتقي به وأما مساعدة المتزوجين وتاجين وشراء البيوت فهذا حد من هو بل من حبه لمساعدة المتزوجين بمساعدة في وضع مشروع الشيخ عبد العزيز بن باز لمساعدة المتزوجين المشروع حتى الآن في كل منطقة الاسم لكن بداية كان هذا لمساعدة الشباب على الزواج كدعاء رحمه الله وهو يكفل أكثر من 2000 داعية بند الشيخ تأتيه من التجار الناس محسنين ويكفل الدعاة يعلم الناس قرون مع تجي هذه البلاد أغلبهم دعاهم كانوا على يسمون على مكتب بيت الشيخ عز الشيبان الكبار رحمهم الله العزيز في جنات النعيم أيضا ليس يقتضي ذلك بل الله الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن والمساهمة فيها ومناسبات التي تقام يقر ويوجه وكان وقد قام وأثنى عليه فقال لو وعمر لا تؤمن عليه الفتنة الحي لا الفتنة هذا أثر العلم على حياته رحمه الله أما منهجه في الدعوة إلى الله عز وجل وقد جعل الدعوة أمامه وكان دائما إن إبراهيم كان لله إبراهيم كان أمة واحد لا إنسان إلى أن يكون مجموعة إبراهيم كان أمة بالحال سماه الله أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركا فالله ينفع بالعبد ويؤدي الواجب عليه فكان رحمه الله ينصح في كل مكان ويوجه ويدرس ويعلم ويحب الخير محبة عظيمة رحمه الله أولا حرص على العلم أن على مذهب السلف كان يكتب في هذا وفي رسالة موجودة رد على شخص حينما تكلم على السلفية قال بل السلفية هي المنهج وهي الطريقة وهي التي يجب أن يسلكها الإنسان موجودة معي لكن لا الوقت يطول علينا ورد في فتاواه رحمه الله فكان حريصا رحمه الله على منهج السلف وعلى شرح التوحيد ما كان يتكلم في محاضرة ولا كلمة إلا وأول ما يبدأ به تقرير التوحيد حق الله على العبيد وارجعوا لكل دروسهم ورسائل رحمه الله ثم يعرض على باقي الموضوع يربط بالتوحيد ولا يخوض رحمه الله في الفتوى والآراء. قلت ويقولون وأرى ويرى، لا يراه، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فأول أساس له أنه يرى أنه على مذهب السلف القائم على الكتاب والسنة إجماع الأمة، لا يخالفه أبدا ولا يكون البتة، ويدافع عنه ولا يحوي عن ذلك أبدا. مرة فوقف فيها رحمه الله موقف عظيم. أما فأنا مع الدين وعلى الإمام أحمد رحمه لا يرى أن يكون فقط، وإنما يأخذ بالدليل، وأحمد فهو أقرب إليه رحمه الله. في المسألة دراسة قيمة، فإذا وجد أخذ به، أخذ به رحمه الله. له شخص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يرى أن الأمر يكون بدرجات باليد جاية وما أضعف ذلك بالقلب. وكان رحمه الله يبين هذه المسائل ويوسع ولا يأخذه التعصب في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، وإنما يأخذ بالعدل والإنصاف والوسطية في هذا الباب العظيم الذي أمر الله به وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فلا يقدس ولا يغلو في أحد، وإنما يوجه الناس إلى الاعتدال والوسطية رحمه الله، ولا يدعو إلى التعصب لشخص معين، بل يحارب التعصب ويقول كل يخطئ كما يقول السلف ويصيب، وكل يؤخذ من قوله ويرد، والاعتبار بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، الاعتبار بالاتباع. فكان هذا الأمر من الأسس التي يقوم عليها منهجه رحمه الله. كان حريص في الدعوة على أن يوجه الطلاب والناس جميعا إلى عبادة الله عز وجل وإلى تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني. وأيضا في أداء الزكاة في أوقاتها، عبادات كلها تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو حريص على أن تكون دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة، ويدعو الناس برفق. وكان رحمه الله أيضا في الدعوة له موقف كما بينه من أصحاب الجماعات والأحزاب. وقف رحمه الله موقف قوي، تكلم على الإخوان وقال ما عندهم علم ولا عندهم عناية بالتوحيد، وتكلم على التبليغ، وكان في وقته في أشدهم، وقال في التبليغ في أنه مزق كل ما كتب فيهم وما ذكر فيهم، ولم يثبت إلا ما وجد في جريدة لا يخرج معهم إلا طالب علم يبين لهم. هم تعرفون أن التبليغ لا يرضون يخرج معهم طالب العلم، تخرج معنا وتسكت، لا تحرك ساكنا ولا تسكت متحركا. لا يريد العلم يخرج يتكلم في التوحيد، لا يريدون طالب علم يخرج وينصحهم بالتعلم العلم ونشر السنة ومحاربة لا. وكان له موقف قوي من البدع رحمه الله في الرد على كل بدعة تخرج، له رأي ورد فيها وبيان رحمه الله. موقفه رحمه الله من كل الفتن التي مرت موقف والوسطية والإنصاف أمر وفي الرخاء ولاة الأمر حفظهم مكانته، وأن يعني ما يقول وما تعلم الله مرت على البلاد مات، وكفى الله البلاد شرها ولله الحمد والمنة. فكان موقفه مع من أرادوا الفتنة في بيانات أصدرت واعتصامات دعي إليها، كان يقف رحمه الله ويبين خطأهم وضلالهم ويرد عليهم ويحذرهم ويستدعيهم ويناصحهم ويكشف للناس خطرهم ويترأهم لعلهم تتحسن أحوالهم، ويدعو لهم بالصلاح. ومواقف كثيرة من حرب الخليج وغيرها وغيرها يطول الوقت في ذكرها، كان موقفه رحمه الله واضحا صريحا مع ولاة أمره، ولم ينزع يدا من طاعة ولم يخالفهم ولم يعني يحصل منه ما يكدر عليهم، فأحبوه وأحبهم واجتمعت الكلمة واتحد الناس ورد الله كيد الكائدين عن بلادنا وحفظ الله حدودنا وأهلنا ونصرنا الله على من عادانا ولله الحمد والمنة. وهذا من فائدة الاجتماع، وهذا طالب العلم يجب أن يعرفها وأن يأخذ درسا من حياة مشائخه، أنهم في الأزمات مع ولاة أمرهم وأثرة عليهم يرون السمع والطاعة لولاة الأمر في المنشط والمكره، في المنشط والمكره. ولهذا أكبر دليل هذه الوقفة من علمائنا رحمهم الله في أزمة الخليج، البعض الحضور لا يذكرها الآن، وقفوا وقد ضج من ضج وتكلم الناس، فثبتوا ووقفوا مع ولاة أمرهم، وشوش من شوش من الجماعات والأحزاب وتكلموا، لكن ولاة أمرنا وقفوا ووقف العلماء معهم، فكان الحمد لله ما قالوا هو الحق، وحفظ الله البلاد ورجع الخير ونصرنا على من عادانا وخذل الله عدونا وهزمه ولله الحمد والمنة. فهكذا يجب أن تعرف أخي الشاب طالب العلم أن في الأزمة في الأزمات لا تتعدى موقف العلماء وولاة الأمر، خلك معهم حتى لو لم تفهم الأمر، فالزم ما لزموا بس، وستجد الأيام أنهم هم الذين كانوا على الحق وعلى الصواب، وأن الله أيدهم ونصرهم وعلمهم، فهذا من فضل الله عز وجل. لعلنا يعني نقعد المجلس الأخير من حياته رحمه الله، بقي كم عشر دقائق، نقف عند الموقف الأخير وهو وفاته رحمه الله. لم يشهد تاريخنا المعاصر حسب علمي جنازة مثل يوم وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز. يقول الإمام أحمد رحمه الله: موعدنا يوم الجنائز. قبل وفاته رحمه الله بأسبوع يواظب على عمله، بل قبل يومين يواظب على عمله، لم يتخلف، دوام، حضور، استقبال الناس، البرنامج الذي ذكرنا قبل قليل، بل يعني يصدر فتاوى. العجيب أكثر أنه ليلة وفاته رحمه الله جلس للناس بعد المغرب ووجه وكتب شفاعات ونصح للناس الحاضرين، وحينما أذن العشاء تعب، خلاص إذا أذن ما عنده يتوقف العمل كل شيء، فمن كان معه في المجلس الطائف إلى المسجد، فكأنه قال لبعض المصلي جماعة في البيت، كان يعني شعر بتعب رحمه الله. فصلى به صلى وانصرفوا ودخل إلى أسرته وجلس معهم وتكلم معهم، ثم قام إلى غرفته وانصرف رحمه الله وصلى ما شاء الله أن يصلي، ثم اضطجع على فراشه. وكان رحمه الله يعني يكثر من ذكر الله عز وجل على فراشه وفي كل حالة، في كل حالة تجد يسبح ويهلل ويذكر الله عز وجل، إلا إذا جاء سائل أو رجل يقرأ عليه فيشرح له. فجلس على فراشه يذكر الله. تذكر زوجته أن لاحظت عليه أن النفس ثقيل في هذه، يعني يسبح وفيه ثقل، حتى إذا جاءت الساعة الثانية والنصف جلس وتبسم، ثم يعني خرجت روحه رحمه الله، فتوفي يوم الخميس في محرم، ليلة 27 محرم. نقل إلى مستشفى على عجل في الطائف وقد خرجت روحه رحمه الله. تأثر الناس واجتمعوا من كل مكان للصلاة عليه رحمه الله. وقد تجاوز عمره 89 سنة، وحقيقة كانت جنازة مشهودة من حضرها، وبعض المشايخ معنا هنا حضر شاهد كيف أن الناس نزلت من كل مكان في حضور هذه الجنازة، مشاهدتها وتشييعه رحمه الله. ودفن في مقبرة العدل رحمه الله وغفر له، وصلي عليه بعد صلاة الجمعة، والمشهد موجود في اليوتيوب كيف صلي عليه وكيف تدافع الناس الصلاة عليه. وأقيمت صلاة الغائب عليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العالم، ولا يعرف أن رجل صلي عليه في العالم كله مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في ذلك اليوم. صلوا عليه في اليابان قبل صلاة الفجر في الرياض، قبل صلاة الفجر في مكة، وغربت شمس الجمعة في العالم وهو يصلى عليه رحمه الله. كلما صلي في بلد قاموا وصلوا عليه رحمه الله، فأسكنوا فسيح جناته وجمعه ووالدينا المسلمين في جنات النعيم. وقد حضر خادم الحرم وجاءوا من الرياض ومن جدة هم الأمة، ويفقدهم الناس، وقد أصاب الناس حزن، حزن عام في ذلك اليوم. كل الناس من رأيته عزه، من رأيته عزه في الشيخ عبد العزيز بن باز، وكل على وجهه الحزن. نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته. العالم يبكي وطالب العلم حزين، والأمراء يعزي بعضهم بعضا رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته. أيها الإخوة، صدرت كتب وكتبت قصائد كلها في وثائق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في بيان مكانته، وتصدر الصحف في وقته، أصبح حديث الناس وعرف الناس قدره وفضله رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته. ولذلك هنا كلام الإمام أحمد رحمه الله حينما قال: كم من قتيل لإبليس قد هدوه، فما أحسن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الضالين. هكذا هم العلماء رحمهم الله. ففي كل زمان كلما فقدنا عالما من العلماء فقدنا جزءا من العلم، وفقدنا الخير، وفقدنا جبلا من جبال العلم. والله عز وجل بين: لم تروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قالوا: نقص الأرض ذهاب العلماء. فنسأل الله أن يبارك في من بقي من علمائنا، وأن يوفق ولاة أمرنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أيها الإخوة، ليس الحديث قضية قصص وحديث، الكتب ألفت وكتبت وسطرت، لكن السؤال لطلاب العلم: ما هي الدروس التي يجب أن نستفيدها وأن نتعلمها من هذه السيرة ومن هذه المواقف العظيمة ومن هذا العمل الطيب الذي من هذه السيرة؟ أيها الأخوة، حينما أتكلم عن الشيخ عبد الباز، هي نفس تجدها نفس سيرة المشايخ الذي كانوا هنا، الشيخ عبد النجمي، الشيخ زيد، عرفتهم وجالستهم كأنني أنظر سيرة الشيخ عبد الباز، درس مصغر، هم تلاميذه وكانوا يحبهم ويحبون، تجد نفس السيرة، تدريس وتعليم وشفاعة، كل ما كذا رحمهم الله. وعند وفاتهم شهدنا جنائزهم يوما مشهود. هكذا العلم أيها الإخوة يحتاج بذل، يحتاج نصح، أن تصرف وقتك وجهدك وتخلص. الناس بحاجة إلى العلم، الناس بحاجة لنشره، الناس بحاجة لميراث النبوة. فتعلم أيها الإخوة، تعلموا صفات العلماء واعملوا بها وجالسوهم وتعلموا منهم، فإن هذا فيه الخير الكثير للإنسان. فإن من علامات الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من إشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، الحديث المتفق عليه. العلماء يحشرون مع الأنبياء شهداء، فالله الله في خير، في أمن، في رغد عيش، هيئت لنا السبل. غيرنا لا يستطيع أن يحضر درس ويتكلم وكتب انتوع، فلا بد أن نهتم بهذا الباب وأن نحرص عليه، لأن العلم له مكانة عالية وسامية وفضل عظيم. أول ما نزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فتزودوا من الخير أيها الإخوة. من حرم العلم، والله المحروم من حرم العلم وضيع العلم وانشغل بقيل وقال والأخبار السياسية، وفلان راح وفلان جاء وترك، قال الله وقال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، ترك هذا الخير، فوالله هو الخسران العظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن ينافس على العلم ويسابق إليه ويضحي في سبيله وماله وأهله من أجل أن يفوز بهذا العلم. الله عز وجل جمعني وإياكم في هذا المكان، جل وعلا في ختام هذه الكلمة أن يجعلنا وإياكم من المهتدين الفائزين، وأن ولاة أمرنا، وأن يؤيدهم بالحق، وأن ينصر بهم الدين، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يجعل هذه الدورة في ميزان من عملها وبذل فيها وساهم فيها، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الشيخ ذكرنا موضوع عن فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز. فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز جمعت أيها الإخوة، والحمد لله كان للوالد الدكتور محمد بن سعد الشويعر يعني السبق في جمع هذه الفتاوى، وقد كان الشيخ رحمه الله في بدايته لا يرى أن يجمع، يقول كلمات كلمات كما سمعتم زهد وورع رحمه الله، يقول هذه كلمات ما يحتاج تجمع، فبدأوا بالجمع، وكانت تعرض عليه كلما جمعوا تعرض وترتب، ووضع لها برنامج رحمه الله كيف ترتب في العقيدة على حسب كتاب كذا، وفي الفقه كتاب كذا يعتمد فيه في التصنيف والتبويب. ووصل الجزء التاسع الثامن، قال الشيخ: سبحان الله، ما كنت أتوقع هذه كلها، فأسأل الله أن تكون مثل فتاوى ابن تيمية. فكانت، ما كانت إلا بعد وفاته، توفي وهم في الجزء تقريبا 21، فأتمها الوالد إلى 32 جزء وأكملها هو يعني على نفس ما كان عليه الشيخ، وتقرأ وتراجع من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله سمحت المفتي حفظه الله، وتمت ولله الحمد هذه الفتاوى وأصبحت مرجع للطلاب. وكان عند الوالد همة رحمه الله قوية، فبدأ بنور على الدرب وجمعها إلى آخر وفاة الشيخ الوالد، يعني قبلته أنجزوا الجزء الأخير منها وهو رقم 32 فيها، فكانت ما شاء الله مجموعة عظيمة تصل إلى 64 أو 65 مجلد من فتاوى الشيخ رحمه الله، وهي الآن مرجع لكل طالب علم ولكل خطيب ولكل دارس وباحث وقاضي يرجع لهذه الفتاوى ليأخذ قول الشيخ عبد العزيز باز، وهي المعتبرة والمعتبرة. وكان منه قبل وفاته أن كتب في وصيته التي أقرتها هيئة كبار العلماء وصدر فيها مرسوم ملكي بأن تكون وقفا، يأتي إنسان يبيع كتبه وقف الشيخ وقف، وتشرف عليها دار الإفتاء ويتولى في الجمع الدكتور محمد بن سعد الشويعي، وساعده ابنه أحمد ابن الشيخ عبد العزيز بن باز، والحمد لله أتموها وخلصوها وسلمت الإفتاء، فنفع الله بها وإن شاء الله تعاد طباعتها في جهود كبيرة لإعادة طباعتها ونشرها، وتتسابق المكتبات والمؤسسات الخيرية على طباعتها ونشرها لحاجة طلبة العلم لها وحاجة الناس لها. أيضا يعني من ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز، الله رفع ذكره أيها الأخوة، ما يأتي يوم، شوف متوفي عام 1421 أو 20، ولا يأتي يوم إلا ويذكر الشيخ عبد العزيز أكثر من 24 سنة، ويذكر في رسالة يجي قال الشيخ عبد العزيز بن باز، ولا مقطع ولا يعني باحث ينقل بحث ويقول قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، فهذا من صدق دعوة. هذا مثل باقي العلماء، أحمد رحمه الله، البخاري، سفيان وغيره من العلماء، كلهم كانوا على هذا الأمر. بقي أما من خالفهم ومن يعني حصل من ما حصل دفنوا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله الله لا إله إلا الله.
شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور عزام على هذه المحاضرة القيمة والتوجيهات. والآن في تعليق على هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله النجمي، فليتفضل جزاه الله خير.
إن الحمد لله نحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فجزا الله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد سعد الشويعر على هذه المحاضرة القيمة وعلى العطرة للشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله شيخ المشايخ وبقية السلف رحمه الله تعالى. فلقد استفدنا كثيرا في هذه الليلة في عرض هذه السيرة من رجل كما نحسبه والله حسيبه يعرف عن الشيخ ما لا يعرف الكثير. وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والاستماع والقراءة لسير أهل العلم فيها فوائد عظيمة. وكما قيل: اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوما ليس يدرون الخبر. وقد قال بعض أهل العلم: سير القوم أحب إلي من كثير يجد في ذلك على العلم والزهد والورع. والشيخ سماحة الشيخ ابن باز قد سمعنا ولله الحمد في ترجمته ما يكفي ويشفي، وإن كان من إضافة فكما ذكر الشيخ ألفت مؤلفات وكتب ورسائل جامعية في الشيخ وفي حياته. وما عن شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله قال: كتبت لسماحة الشيخ ابن باز وقال له: لو حلفت بالله العظيم أني ما رأيت مثلك لما حنثت في اليمين. كتب في رسالة للشيخ ابن باز كما أخبرنا الشيخ رحمه الله: أني ما رأيت مثلك. فرد عليه الشيخ ابن باز برده المعروف: نسأل الله تعالى الإخلاص، نسأل الله تعالى التوفيق. والشيخ ابن باز من شبابه كان حريصا على العلم وعلى التعليم، من أيام ما كان قاضيا في الخرج وهو يعلم ويدرس ويفيد الناس وزاهدا في الدنيا. وذكر في ترجمته أن الملك عبد العزيز رحمه الله أرسل أحد الأخوياء بمبلغ من المال لسماحة الشيخ ابن باز، وقال له لمن أرسله: انظر ماذا يصنع الشيخ ابن باز بهذا المال. فذهب هذا الرجل بالمال، ما خرج من عند الشيخ إلا وقد قسمه على الطلاب، قسم ذلك المال على الطلاب في مجلس العلم. ومن لطائف أن سماحة الشيخ مر على الملك عبد العزيز رحمه الله في زيارة له، وكأنه ما أطال في الوقت، فقال له الملك عبد العزيز مداعما له: وهل أنا مثل وادي محسر تمر علي على عجل؟ رحمه الله جميعا. كذلك كان رحمه الله يكرر الكتب دراسة وتدريسا، بالأخص كتب العقائد يكررها ويعيدها، وكتب السنة هذا كما سمعنا من الشيخ من الحزبيات الضالة من الإخوانية، والتبليغ من 72 فرقة الهالكة، هو مدون في فتاوى الشيخ وبصوته. وقال الإخوان: ينتقدهم خواص أهل العلم لأن ليس عندهم عناية بالعقيدة الصحيحة ولا إنكار الشرك والبدع. كذلك يرد على أهل البدع وعلى المخالفين في العقيدة ويسميهم بأسمائهم، بل صنفت مصنفات ورسائل في تحذير سماحة الشيخ من رموز أهل البدع أو بعض أهل البدع، وتسميتهم بأسمائهم. بل قال رحمه الله للشيخ ربيع حفظه الله، قال له: لو أخطأ ابن إبراهيم رد عليه، لو أخطأ ابن باز رد عليه. كذلك محافظته على ورده من القرآن الكريم كما ذكر في ترجمته، كان لا ينام حتى يكمل ورده من القرآن، وإلا يمشي يتحرف يمشي وهو يقرأ إلى أن يكمل ورده من القرآن، لا ينام حتى يكمل ورده. كان كثير الذكر لله تعالى، حتى في أثناء الدرس في أثناء إلقاء الأسئلة وهو يسبح ويهلل يذكر الله. حتى ذكر من المواقف في هذا أنه كان يسأل وهو يشتغل بالذكر فينسى السؤال، فيقول للسائل أعد، وهو يذكر الله. ففي المرة الأخيرة أخذ الشماغ ووضع الشماغ في فمه رحمه الله حتى يتوقف عن الذكر ويسمع السؤال. ذكر هذا في ترجمته رحمه الله تعالى. حرصه على التبكير إلى صلاة الجماعة والحرص على الصف الأول، وذكر في ترجمته أنه في أيام الطلب رآه أحد مشايخه وهو يكمل ركعة أو نحوها فأنكر عليه شيخه، فكان رحمه الله أخذ من هذا الموقف درسا من حرصه على التبكير. ورأينا هذا بأعيننا منه أمور. قرأت لسماحته أظن في 3 صفحات ذكر فيها أهمية التعاون مع ولاة الأمور 10 مرات 10 مرات في كلمة في 2 أو 3 صفحات. فكان رحمه الله يحث على لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، وهذا هو واجب أهل العلم. فهذا الباب هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة. كذلك حرصه على عمله رحمه الله، يخرج من المستشفى ويذهب إلى العمل، ما يذهب إلى بيته، يذهب إلى العمل رحمه الله تعالى. كذلك مما ذكر عنه رحمه الله وهو ذكر أحد الشعراء بعد موته قال بيتا يقول: شيخ يقود جيلا إلى الهدى ويقوده في السير عود من الشجر. وقال بعضهم في بعض المراثي: رأيت القلب يزداد اكتئابا وأحيانا هنا أمست عذابا وفي الأحشاء نيران تلظى وكم قد ألهبت قلبي التهابا أيا عبد العزيز رأيتك عيني بهذا العام مخدوشا مصابا رأيتك وانحناء الجسم يبدو وليس الظهر ينتصب انتصابا إلى أن قال: بكتك عوالم الدنيا وتبكي مآذنها تضطرب اضطرابا إلى آخر المراثي الكثيرة رحمه الله وغفر له. وكما ذكر الشيخ كانت جنازته مشهودة، ولا أظن والله أعلم أن هناك جنازة في الإسلام حصل لها الجمع الذي حصل لسماحة الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته. والعبرة من الاستماع لهذه السير ليس هو التلذذ بالأخبار فص، إنما أن نتأسى بسير أهل العلم وأن نكتفي آثار أهل العلم، وهم على حرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرهم، ونتأمل كيف رحمه الله كف بصره ولكن بصيرته نيرة، حريص على وقته، حريص على نفعه. يذهب في مشارق الأرض ومغاربها في دول العالم تجد سماحة الشيخ ابن باز مسجدا أو سعى في بناء مركز أو تعيين داعية في تلك البلدان في دول العالم رحمه الله وغفر له، ولا زال إلى الآن أسمع من ذلك الخير. وأختم بقصة: جاء رجل بعد وفاة قال رحمه الشيخ ابن باز أحمد: كنت قد حكم علي بالسجن كان علي إلى سماحة الشيخ بن باز قضاء الدين عني، فجاء الأمر الشيخ بن باز بأنه قد جاء الأمر بدفع ذلك المبلغ وفك عني أمر السجن إلى غير ذلك، وهذا غير من فوق من مواقف سماحة الشيخ رحمه الله. نسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات. أشكر لفضيلة الشيخ عزام على هذه النظرة الطيبة النافعة، وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.